أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قلنا الكلام المهم الآن هو أنه مع وجود الاهتمام سيأتينا من الأئمة الأطهار عليهم السلام والأصحاب في تنقيح الروايات، فهل هناك في رواياتنا الآن كم كبير من الروايات التي صدرت عن تقيتين أو لا؟ ونحن قلنا سابقا صاحب الحدائق قدس الله نفسه ذكر على أن جزء كبير من المشاكل، بل عبارته أن جل الاختلاف الواقع في إخواننا، بل كله، قال عند التأمل والتحقيق أننا شيء من التقية، كلام صاحب الحدائق. الشيخ الأعظم بعد أن ذكر قال الذي يقتضيه النظر ليس الأمر كذلك، أن عمدة الاختلاف هي إرادة خلاف الظواهر من الأخبار. فصاحب الحدائق يقول عمدة الاختلاف، جل الاختلاف هو التقية. الشيخ الأعظم يقول عمدة الاختلاف هي كثرة إرادة خلاف الظواهر من الأخبار، إما لقراءة متصلة، هذا الكلام اللي تقدم في خدمتكم سابقا يعني. فإذا المسألة كما نلاحظ على طرفي نقيض من الأعلى. وقلنا أن من الذين ذهبوا ويعني ذكروا أن مسألة التقية ليست بذلك المسألة مثلا الشيخ المفيد رضوان الله تعالى عليه، وصاحب المعالم بعد أن قلنا وما ذكر العفو الشيخ عندما ذكر ورد هذه الرواية مع المحقق في المعارج وذكرها في الرسائل ونسب إلى الشيخ الطوسي، قال أنه إذا اختلفت الروايتان قال احتجاجه، قال برواية الإمام الصادق إذا تذكرون، نعمل بأبعدهما عن قول العام. الشيخ الطوسي المحقق يقول الظاهر عمل برواية رواية الإمام الصادق، ثم أشكل عليه أن هذه رواية خبر آحاد كيف يثبت بها مسألة علمية، ذكرون هذا المطلب السابق. ثم قال ولا يخفى ما فيه، مع أنه قد طعن فيه فضلاء من الشيعة كالمفيد وغيره في خبر الآحاد يعني. الآن نأتي، ثم هو قال إن احتج أن الأبعد لا يحتمل إلا الفتوى أبعد عن العامة، هو أجاب ماذا قال؟ قال لا نسلم لا يحتمل إلا الفتوى، لأن ممكن هناك وجوه يراها الإمام عليه السلام ويعلمها وإن كانت هي غير يعني تقية. الآن درسنا، قال ولعل مراده أي المحقق، مراده أي المحقق من قوله ولا يخفى ما فيه، هاي عبارة، أن المسائل الأصولية اللي احنا نبحث الآن حجية الظواهر، التخير في الحجية لو قلنا به، المسائل الأخر المتعلقة بمسائل أصلا علم الأصول، تقديم الظاهر، التقديم الأظهر على الظاهر، هاي مسائل الأصولية، المفاهيم، كل ما يتعلق بهذه المسائل، أصالة الحظر أو أصالة البراءة في الأصول العملية، أن المسائل الأصولية نعم التي قال تتفرع عنها الفروع والأحكام، هذه المسائل الأصولية التي تتفرع عليها الفروع والأحكام لا تثبت بخبر الواحد برأي المحقق. محقق لماذا؟ لأن الخبر الواحد لماذا قال عفوا لأن الخبر الواحد تعليلا لأن الخبر الواحد في أمثال هذه المسائل يلزم أن يكون مضمونيا. معنى مضمونيا ماذا؟ يعني لابد أن نلاحظ مضمون أيضا بالقياس إلى يعني وإن كان حجة. قال لأن مستند حجية خبر الثقة الواحد، طبعا تعرفون مستند خبر الثقة تارة نقول الأخبار يعني الدليل الشرعي الدليل التعبدي، وتارة نقول الأخبار في مقام التأكيد، تارة نقول لا حجية الأخبار حجية سيرة العقلاء عمل عقلائي، هذا عمل عقلائي سيرة عبر عنا بناء أو سيرة عقلاء، وهو سيدنا يذهب إلى ذلك كما تقدم في بداية المطالب. لأن الخبر الواحد في أمثال هذه المسائل يلزم أن يكون ماذا؟ مضمونيا. لأن مستند حجية خبر الثقة الواحد إذا كان بناء العقلاء فإنهم يلاحظون مضمونه، نقبل بهذا المضمون، نرتب الأثر على هذا المضمون أو لا. فإن كان في غاية الأهمية مضمونة لأنه يتعرض لمبنى من المباني نفيا أو إثباتا كالمسألة نعم المسألة الأصولية من المسائل المهمة. لماذا؟ لأن تبتني عليها أحكام كثيرة وفروع كثيرة، فالمسائل الأصولية لأهميتها لا تثبت بمجرد الخبر الواحد. هذا لعل مراد ولا يخفى ما فيه تفسير إلى ومراد من قوله لا نسلم، هذا الذي ذكر أيضا المحقق، لا نسلم أنه لا يحتمل إلا الفتوى ردا على ماذا؟ ردا على الشيخ، فإن المخالفة للواقع لا تختص هذا مهم لا تختص بسبب التقية. صحيح هذا مخالف للواقع، لكن مو معنى هذا جاء تقية، لعل هناك أسباب، بل يمكن أن تكون هناك أسباب أخرى نحن ذكرنا قبلا سبب الاختلاف، تفسير المخالفة كإلقاء الاختلاف بين الشيعة، هذا الذي ذكر أصلا صاحب الحدائق إذا تذكرون، وسيدنا أيضا ذكره في السبب الثاني للتقية غير المدارات، قلنا مدارات وإلقاء الاختلاف، أو على رأي سيدنا السوق إلى الكمال، وهو أن هناك حكم ترخيص الإمام ما يبين وجه الترخيص، يلقي الحكم كأنه اعمل به، لأن إذا قال ترخيص قد يتجرأ قد يترك، إذا ترك قد هو يحرم من بعض الفوائد اللي عبر عنها السوق إلى الكمال، ولذا قال حسب رأينا. فيمكن أن يكون الخبر مخالفا للواقع لكن ليس صدوره كان عن تقية، لكنه صدر بسبب آخر لا لأجل التقية بل لسبب من الأسباب، ها هو الإمام عليه السلام قدر المصلحة وعمله، وهذا أمر أيضا شائع جدا. واضح إن شاء الله هذا زين. صاحب المعالم رضوان الله تعالى عليه في آخر صفحة من الكتاب ناقش المحقق الحل، لكن قال إن رد الاستدلال بالخبر اللي هو ذكر الشيخ الصدوق الشيخ الطوسي ذكر قال توجد رواية اللي هي الإمام الصادق، المحقق قال ما يصير يعمل برواية في يرد المسألة الأصولية، العلامة صاحب المعالم شيخ حسن يرد على المحقق، إن رد الاستدلال يعني من قبل المحقق بالخبر يعني اللي اعتمد عليه الشيخ الطوسي بأنه إثبات لمسألة علمية بخبر واحد هذه الطريقة يقول هذا الرد ليس بجيد. هذا خبر إن رد خبر رد مو إن قلنا إن رد رد اسمها هذا ليس بجيد. هذه الجملة هو خبر إن. لماذا ليس بجيد؟ يبين إذ لا مانع من إثبات مسألة بالخبر المعتبر من الآحاد، لا مانع من ذلك، خبر الآحاد حجة سواء كان في مسألة علمية أصولي يعني مو أصول الدين، أصول الفقه أو مسألة فقه. نعم في أصول الدين عند إشكال، أما هنا لا، فنحن نطالب بدليل المنع. أنت منعت، نحن نطالبك بالدليل. لماذا نمنع؟ لا مانع بحسب الإطلاق وحسب الاعتبار أن لا مانع من إثبات المسائل الأصولية أصول الفقه بخبر الآحاد. قال وإن ذكر بعد ذلك أن الرواية ضعيفة اللي اعتمد عليها الشيخ الصدوق الشيخ الطوسي، لكنه قال بعد ذلك إن الإفتاء بما يحتمل أو يحتمل التأويل وإن كان محتملا تأويل إلا أن احتمال التقية على ما هو المعلوم من أحوال الأئمة المعلوم أقرب وأظهر، وذلك كافر في الترجيح. يقول يعني الإمام إذا أفتى بفتوى نحتمل التأويل يعني غير التقية، نحتمل التأويل لمصلحة ما، لكن من خلال ما عرفنا التقية نقدم التقية عليها، حيث يظهر كلامه أن المطلع على حالات الأئمة يعلم أن أكثر الاختلاف بسبب التقية، فهو المن يوافق بالنتيجة؟ المن يوافق؟ صاحب الحدائق؟ أو بالأحرى صاحب الحدائق يوافقه لأن هو متقدم على صاحب الحدائق، واضح؟ لا بس إن أنا تكتب فهو يوافق صاحب الحدائق دون الشيخ المفيد مثلا وغيره أو نفس الشيخ، يعني الشيخ لماذا قال رسائل؟ أغلب الاختلاف ناشئ ممن؟ من أن خلاف الظاهر. فإذا صاحب المعالم يوافق صاحب الحدائق وليس يوافق صاحب الرسائل، واضح إخواني؟ بعدنا احنا نريد نوصل الى نتيجة، سيدنا نريد وصلنا الى نتيجة. يقول ليس كل شيء يخالف او يوافق العامة يعني من التقية، لا احنا لا نريد ان نصل الى هذه النتيجة. الشيخ المفيد في رسالته العددية، رسالة العددية كما قلنا هناك روايات كثيرة ينقلها ايضا الشيخ الصدوق وايضا يناقشها، انه قالوا ان شهر رمضان لا ينقص عن 30 ولا يزيد، لا ينقص ولا يزيد، أو بعضهم عن 29. فألفت رسائل في هذا أن شهر رمضان كباقي الشهور ممكن أن ينقص ممكن أن يزيد، يعني ينقص عن 30 ويزيد عن 29. فرسائل ماذا قال؟ يقول عنه في كشف القناع نقدا على أصحاب العدد يظهر منه، والشيخ المفيد بناء على نقل المحقق تستري عنه يعني عن المفيد في كشف القناع نقدا على أصحاب، يعني الشيخ المفيد ينقد، قال يظهر منه عدم ماذا؟ عدم تأثير التقية كثيرا في اختلاف الأحاديث، حيث يقول إن الذي يروي منهم على سبيل التقية لا ينقله جمهور ثقاتهم ولا يعمل به أكثر ولا يعمل به أكثر علمائهم، وإنما ينقله الشكاك من الطوائف يرويه خصماؤهم في المذاهب ويرد على الشذوذ دون التواتر. هذا معناته، فمو كل شيء عبر عنه ماذا؟ تقية. نختم بمقالة الشيخ الآن في هذا الجانب، يا شيخ الكليني بعد أن ذكر في مقدمة كتاب الكافي أنه بعد ذكره تعين الأخذ بما يخالف العامة، قال ونحن لا نعرف من ذلك إلا أقله. ماذا نريد من هذه المقدمة؟ قال والذي نقصده من طرح هذا البحث، وهي نقطة مهمة أعتقد هي أيضا نقطة تأسيسية جديدة، ما هو؟ أن نجد أن العلماء حينما يواجهون خبرين متعارضين ويرون موافقة أحدهما للعامة يحملون الموافق على التقية، موافق العامة على التقية، والمخالف كان هذا هو أمر الواقع. التفت، هذا يعملون؟ نعم يعملون. التفت، من دون ملاحظة نقطة مهمة، وهو أن رأي العامة هذا كان معاصرا لزمان صدور الحديث الموافق أو لا، أو كان معاصرا لمكانه خصوصا مع قلة التواصل في تلك الفترة أو لا، أو أنه متأخر عنه. الإمام الباقر هو تحدث، التقية والرأي المطابق للعامة جاء في زمن الإمام الرضا مثلا، فكيف نحمل كلام الإمام الباقر على كلام على زمن الإمام الرضا؟ غير كلام. أو في مكان آخر يعني متأخر، فمثلا كيف يتقي الإمام عليه السلام من رأي فقيه من العامة ولد بعد وفاته، وفاة الإمام عليه السلام؟ هذا من جهة زمنية. أو كان هذا الفقيه في بلاد أخرى من جهة مكانية كالأوزاعي في الشام دون أن يكون له تأثير في بلد الإمام من المدينة المنورة مثلا، زمن الإمام الصادق والإمام الباقر عليه السلام. وكذلك من دون ملاحظة أن الرأي كان من القوة بحيث كان يتعين على الإمام التقي منه. رأي لذكر أحد، وهو رأي مبتدئ لم يشتهر لم يعمل به، لا توجد هناك جهة قوية تتبناه، فربما كان الفقيه ليس له اعتباره وشهرته كثيرا عند الناس أو عند السلطة ليحضر منه الإمام. فكيف نقول بمجرد الموافقة يعني نعمل على التقية؟ هذا مهم إخواني. لاحظ، فهل إن هذا الأسلوب في العمل بالروايات وحمل كل رواية على التقية لمجرد موافقتها لرأي من آراء العامة، هل هذا الأسلوب صحيح أو لا؟ واضح؟ ستقول هو عندنا مثل مقبولة عمر بن حضر، هي تقول، أو مرفوعة زرارة هي تذكر، فالرجل في خلافه خذ ما خالفه. انتظر، هذا نعم هذا كله تفضلت به صحيح، تأتينا إن شاء الله تعالى المناقشات إلى هذا. هواية مهم الكلام مع الإمام يقول، لكن نرى أن هذا الأسلوب الآن بهذه الكثرة اللي عندنا فيه وجهة نظر أخرى أيضا مصطادة من الروايات. نعم، هذا الإشكال اللي الآن جعلناه على نحو ماذا؟ على نحو سؤال، يعني على نحو شك، نثير حالة الشك في الأسلوب الحوزوي المدرسي الآن. هل هذا وهو العمل بالروايات ونحمل كل رواية على التقية لمجرد موافقتها لرأي من آراء العامة، هل هذا صحيح أو لا؟ هذا السؤال. يقول عملوا بطائفة، نقول نعم عملوا بطائفة، وسيدنا أيضا يقول عملوا بطائفة، لكن هذه الطريقة صحيحة أو لا؟ مع العلم أن الأخبار الصادرة عن تقية كان يعرف الكثير من الشيعة آنذاك بأنها صدرت تقية لا لبيان الواقع، أما يعرفوا أنها الأصحاب أصحاب الأمة يعرفونها أنها صدرت ماذا؟ تقية. ومع معرفة هؤلاء الأصحاب الأجلاء هذه صدرت عن تقية يعني مو لبيان الأمر الواقع، كيف يدونونها في كتبهم؟ فإنها لئن خفيت على البعيد عن الإمام عليه السلام فلا تخفى على الخواص الذين يعرفون طريقة كلام الأمة، لحن كلامهم، طريقة أسلوبهم، طريقة التعامل مع الأحكام. وهناك مقربون من الأمة عليهم السلام يعرفون الطريقة، فإذا ذكر الإمام عليه السلام شيئا تقية فسوف يتضح ذلك لهم دون خفاء. يقول مرت عندنا روايات دلت على ذلك، رأسا التفتوا إلى الأصحاب كما رأيناه بالنسبة لزرارة، حيث نقل له الراوي ماذا قال؟ إن الإمام أجابه بالنسبة لإرث البنت المنفردة، قال إن لها نصف. ماذا قال؟ إنه قد اتقاك. ولطيفة هذه الرواية، رأسا بينها عرفة قال تقاك. وقضية قال أعطاك من جراب النورة، جراب النورة يعني الأحكام التي هي ليست لها، يأتينا إن شاء الله. أو أعطاك من عين كدرة، مو عين صافية، مو علم الأئمة. هذا هذه الأشياء يقول مشهورة عند الإمامية آنذاك في وقتهم في زمن الأئمة، حيث أنهم جميعا كان يخبرهم أحد من حيث أنهم حينما كان يخبرهم أحد من الشيعة أنه سمع من الإمام كذا، فإنهم سرعان ما كانوا يقولون له هذا القول، اتقاك أو أعطاك من جراب النورة، مما يكشف عن أنهم يميزون الأحكام، الأخبار، الأحاديث الصادرة عن تقي عن غيرها. فلو كان الأمر في الحديث الموافق للعامة ما يذكر العلماء من صور تقية لكان يضبط من قبل الأصحاب، تمام؟ لو كان الأمر في الحديث الموافق دائما ما يذكر العلماء من صور تقية لكان يضبط من قبل الأصحاب، على أن هذا عنوان دائما أنتم اذكروا. طبعا ولا يدخل في التقية التورية، سيأتي إن شاء الله تعالى الكلام عنها في بحث مستقل، تعريف التورية ما هي و هل هناك تورية أو ليس هناك تورية، فكيف كان؟ فيمكن تقريب مختار الشيخ المفيد. الشيخ المفيد الآن للمرة الثانية نعتمد على قوله، المرة الأولى تذكرون في قضية خبر الآحاد اللي عرفنا إياه في كتاب التذكرة، وقلنا كتاب التذكرة هذا لم يصل إلينا وإنما وصل مختصره، الكراتشكي هو الذي اختصره، لكن المعارج ذكر هذا النص أو حاكما من قياس في خبر الآحاد الذي يفضي إلى العلم والعمل. ذكرون هذا المطلب، وقلنا حاكما من قياس ليس المراد هو القياس الفقهي، وإنما من قياس يعني تقيس هذا الخبر إلى بقية الأخبار الموثوقة أو الصادرة من الأمة عليه السلام ليتبين لها النور من عدمه. هنا أيضا الشيخ المفيد بعد أن حقق قال عدم تأثير التقية كثيرا في اختلاف الأحاديث. من جملة هذه الأمور الأمر الأول، وهو ما أشار إليه الشيخ المفيد من أن مجال التقية، لاحظوا، مختص بموارد الضرورة والاضطرار، وقد حددته رواية الميثمي بقول الإمام، مرت عندنا الإمام الرضا، إلا من خوف أو ضرورة، هاي العبارة من خوف أو ضرورة. رواية أخرى قالت التقية في كل شيء، وكل شيء يضطر إليه ابن آدم فقد أحله الله في الاضطرار. رواية أخرى عن هارون بن مسلم عن مسعد بن صدقة عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال إن المؤمن إذا أظهر الإيمان لحظه ثم ظهر منه ما يدل على نقضه خرج مما وصف، خرج مما وصف وأظهر خلاف الإيمان، وكان له الخارج ناقضا لإيمانه إلا أن يدعي أنه إنما عمل ذلك لحظ تقية. ومع ذلك ينظر فيه، فإن كان ليس مما يمكن أن يكون التقية في مثله لم تقبل منه، لأن للتقية مواضع من أزالها عن مواضعها لم تستقم له، وتفسير ما يتقي مثل أن يكون وتفسير ما يتقى أو يتقي مثل أن يكون قوم سوء، لاحظ عبارة الإمام، أن يكون قوم سوء ظاهر حكمهم وفعلهم على غير حكم الحق وفعله، فكل شيء يعمل المؤمن بينهم لمكان التقية مما لا يؤدي إلى الفساد في الدين فإنه جائز. الظرف الذي يعيشه مع هؤلاء وهم شديدون وهم مثلا لا يتورعون عبر عن قوم سوء، نعم هذا جائز. وهذه روايات إخواني، إذن كلام الشيخ المفيد، فالحمل على التقية لا يصح في كل مورد، هذا الذكر، ومجرد وجود مخالف من العامة في عصر صدور النص قطعا هذا لا يوجب حمل الرواية الموافقة له نحملها على التقييم. ما لم يمكن التورية فيه، ومع إمكان التورية له، ولم يصح السكوت ولا التعبير بأنه ورد عن فلان كذا وورود عن فلان كذا، كما في حديث معاذ اللي مع الإمام الصادق قال أني أجلس في المسجد، الإمام قال بلغني أنك تجلس في المسجد وتبذل الناس، الإمام قال نعم عن فلان وعن فلان. ومن الواضح أن ما يتعذر فيه كل هذه الأمور وفي غاية الندرة، كثير من الأمور الآن ما متعذرة في زمنه، عن فلان لا أتذكر اسمه مثلا ويعطي الحق إلا يبين الإمام عليه السلام. فهناك مندوحة بتعبيرهم أنه ممكن الإنسان عندما يتكلم مثلا يتكلم بكلام صحيح ولا يتقي، ممكن هذا. هذا ما كان من الأمر الأول. الأمر الثاني، لقد تكفل الأئمة. احنا عنوان أمرنا ما هو الآن؟ أريد نقول مختار الشيخ المفيد أن التقية لم تؤثر كثيرا على اختلاف الأحاديث، خلاف صاحب الحدائق. الشيخ المفيد الآن هو من أوائل العلماء ومؤسس أيضا، يبين على أنه التقية لم تؤثر كثيرا على الأحاديث. نعم توجد لكن بهذه الكثرة لا، مو سبب الاختلاف هو ذاك. ولا يحق لنا أيضا كل رواية موافقة نحملها على التقية، أيضا هذا الأمر غير صحيح. أمر الثاني يقول لقد تكفل الأئمة عليهم السلام بتربية جماعة من تلامذتهم وفقهاء عصرهم، خصوهم بتعليم الأصول العامة للشريعة الغراء. فإذا كان كذلك هؤلاء كان لهم فوائد، من جملة الفوائد أن صاروا يعرفون توجه الإمام الفقهي ولحن كلامه، فأمثال هؤلاء لو واجهوا فتوى من الإمام عليه السلام تصدر عن تقية فإنهم يعرفون صدورها عن تقية، يعني هو يعلم طريقتهم سلام الله عليه. كما ورد في جملة من الروايات مثل رواية سلمة بن محرز في الحج التي أعتقد أنها تقدمت سابقا، يقول هنا سيدنا وإن تقبلنا صدور بعض الروايات تقية عن الأئمة عليهم السلام، هذا القبلة في أصل المطلب، ويمكن أن ينقلها عدا أهل البيت أو الأباعد أو بعض الضعاف والشكاك من الشيعة، وذلك لأن الأئمة عليهم السلام لظروفهم ومهام خاصة كبعض زعماء المن والنحل قد تصدر منهم بعض الأقوال تقية. هذه العبارة كبعض زعماء المن باعتبار الأئمة أيضا كانوا زعماء، يعني مثل هو رأس المثل، زعماء الملل والنحل آخر ممكن تصدر منهم كلمات على خلاف مبتنياتهم لظرف هم يعيشونه، أسباب مختلفة، وفي بعض الظروف لدرء بعض الشبهات عنهم وغيرها، ولكن لا ينقلها عادة خواص الأئمة سلام الله عليهم، لأن يعلمون أن هذه تختلف، وبطانتهم الذين يعرفون أسس تفكيرهم ومبادئهم، فإذا ذكر الإمام عليه السلام كلاما من باب التقية أو نقل إليهم فإنهم سرعان ما يعرفون صدور هذا من باب التقية. ولذلك كما في الرواية السابقة حول إرث الميت رسل قال له اتقاك، يقول بل أكثر من ذلك كثير من الشيعة كانوا يعرفون هذه الجملة، وهو أعطاك من جراب النورة، وهذه جملة مشهورة ما تختص بالخواص ولكن ربما ينقلها بعض الضعاف من الشيعة يعني الرواية اللي ذكرت، أو الأعداء يستفيد منها أنه الإمام يوافقهم، كما لو أرادوا التهجم على الشيعة وأنهم ينسبون أنفسهم للأئمة دون مستند، ولذلك الإمام صدق هكذا يقول وأنتم تقولون خلافة، وهم يخالفون في أقوالهم وأفعالهم للأئمة عليهم السلام كما كان يحدث. بل ربما نقلوا عن الأئمة بعض الروايات التي لاحظ فيها المخالفة لما هو الشائع عند الإمامية أو لما فيه التجاوب مع مخالفيهم كمدح بعضهم أو الانتساب إليهم، التي ربما نطق بها الإمام عليه السلام باب التقية دفعا لبعض الأضرار عنه أو عن أئمتهم عليهم السلام، أو للاهتمام بالخواص وغيرهم الحفاظ عليهم وخاصة في تلك الفترة. فبعض كانوا يعرفون أنها صدرت هذه من باب التقية. طبعا كلامنا إنما في تلك الروايات التي ينقلها الثقات أو الخواص لا من غيرهم، أما لغيره ينقل فالسؤال الآن هؤلاء الخواص إذا علموا كيف يثبتونها في مدوناتهم، فكيف ينقلون أو يدونون ما صار تقي بهذه الكثرة المدعات علامة استفهام مع علمهم كيف يدونون له أصل له كتاب تمام، وهذا يحدث يجلس في المسجد ويحدث والآخر يذهب له ويأخذ منه الأحاديث وهو يعلم أنها صادرة خلاف الأمر الواقع تقية، كيف يدونها؟ هذا سؤال جدا مهم، فضلا أن الرواة كانوا يعرضون روايات على كبار الفقهاء كما عرض عمر بن أذين الروايات سمعها من جماعة على زرارة وطلب منه أن يعين الحق منه لاهتمامه، ومع ذلك دقة هذه فلم يدونوا أمثال هذه الروايات الصادرة تقية بعنوان كونها من فتاوى الأئمة عليهم السلام، بل تشدد في يونس تذكرون رواية يونس، وإذا دونوها فلأجل التنبيه على وقوع مثل هذا الحديث حدث تاريخيا لا من باب العمل وكأنه فتاوى الإمام عليه السلام. فإذا هناك شيء مهم لا بد من الإحاطة به وبيانه، مضافا إلى أن الرواة كانوا يتلقون العلم نعم من أساتذتهم، كثير من عندهم راوي وكثير منهم نعم فقيه راوي قلنا فقيه يعني من أساتذته، كما تلمذ العلاء بن رزين لمحمد بن مسلم وصفوان بن يحيى لعبد الرحمن بن الحجاج، فكانوا يقرؤون عليهم الكتب الحديثية حتى أولا اتصال السند و تثبيت من المسألة، فإذا كانت هذه الرواية رواية تقية كان ينبه عليها هذه لا تبث لأنه لا فائدة فيها، فمع هذا التدقيق والتمحيص فكيف يتصور منهم تدوين الروايات الصادرة عن تقية في الجوامع الحديثية المعتبرة وهي بمرأة ونسمع من عظماء الشيعة وفقهائهم؟ هذا كلام في غاية المتانة والدقة، واقعا قد لا يعني قد نناقش في كثير من الدعاوى أنه هذه تقية تقية بما أفاد سلمه الله تعالى وأدام ظلمه. قال وكيف يتصور مهم أن تدون هذه النصوص في مثل جامع الآثار الذي قلنا ليونس بن عبد الرحمن وفي مشيخة الحسن بن محبوب وكتب ابن أبي عمير ونحوها، هذه كلها تعتبر هي المصادر الأصلية للكتب الأربعة، هذه كلها ضمن مصادر الأربعمائة الأصول الأربعمائة اللي الكتب الأربعة اعتمدوا على هؤلاء وأتعبوا أنفسهم الزكية في فترات طويلة 20 سنة كالكافي وغيره في سبيل أن ينقحوا هذه الروايات ويحصلوا عليها، وهؤلاء كانوا مأمورين أصلا بتدوين الأحاديث وتعليمها لأجل الحفاظ عليها من الضياع، ودونوا وقيدوا العلم بالكتابة وأمثال ذلك، واضح هذا إن شاء الله طبعا. نعم عندنا كم سطر حتى نختم المطلب. إذن مع علم المدون اسم فاعل بأن الرواية صادرة تقية، فكيف يدونها في كتاب الحديث المخصص لفتاوى الأئمة عليه السلام ولأجل عمل الشيعة؟ تدليس يصير هذا، وهو ثقة، فلا بد أن يحذفها من الأول لا يكتبها. كما أن الأخبار المتعارضة الصادرة من الصادقين أو الصادقين عليهم السلام عرضت على الأئمة المتأخرين، تمام، يعني الإمام الباقر والصادق، عرضت بعض رواياتهم على الأئمة الأطهار كالإمام الجواد والهادي والحج عليه السلام، حيث يسأل فيها عن علاج الخبرين المتعارضين فلم يعلل فيها. هاي مهمة، صدور أحد خبرين باب التقية، لأن الرواة لم يكتبوها أصلا، بعد أن علموا أنها تقية لم يكتبوها. نعم، ذلك لا ينفي، نحن لا نريد أن نقول لا يوجد شيء، لا، لا ينفي احتمال وجود موارد نادرة خفيت عليه، ولكن ذلك لا يعني أن تحمل كل رواية موافقة لرأي من آراء العامة على التقية. هذا هو المهم، أن لا نحمل كل رواية، وإن خالفت رأسا نقول نحملها على التقية. فإذا الأمر ليس بهذه البساطة أو هذه القاعدة، رأسا نحمل على التقية، هذا ما يسمح به إن شاء الله تعالى. تأتي بقية المطالب بعون الله تعالى فيما يأتي، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.